الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام. أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل كلنا محمد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. بين ذكرى شهادة سيد مذهبنا الإمام الصادق عليه السلام وذكرى ميلاد الرضا من آل محمد، حياة ودروس وعبارة. كلنا يعلم أننا نضاف إلى جعفر بن محمد عندما يقال للواحد منا جعفري، والنسبة تأتت، وكلهم أهل علم وتفريع، بل منبعهم واحد، والنص الذي تلوت فيه من الدلالة ما لا يلامسه شيء من التشكيك والتضليل. فالإمام علي إمام تأصيل وتفريع، كما أن الخلف الباقي إمام تأصيل وتفريع، وما بينهما من الكوكب النيرة أئمة تأصيل وتفريع. ولكن للظروف أحكامها ربما تمنح واحدا من هذه الكوكب النيرة مساحة يتحرك على أساس منها وضمن حدود زواياها. وقد يبخل الزمان بأقل القليل، فيبقى الإمام المعصوم أحد هذه الكوكب النيرة في ضمن حدود أضيق الدوائر وأكثرها حرجا. الإمام الصادق عليه السلام خدمته الظروف واستطاع أن يصنع منها ظرفا مساعدا للوصول إلى ما هو الهدف والغاية قدر الإمكان، على أن حياة الإمام الصادق عليه السلام لم تخلو من بعض محطات التوقف، كما أنها لم تعدم حالة المد والجزر، وإنما كان للخليفة العباسي دوره في أن يقدم أو يؤخر، أن يرفع من مستوى المد أو ينحدر بحالة الجزر في التعاطي مع الإمام الصادق عليه السلام. لكن الإمام الصادق عليه السلام تغلب على الكثير من تلك المواطن التي استدعت توقفا، وأبى إلا أن يجعل من الظرف ما له القابلية في أن يصل بالقضية إلى هدفها. لذلك كثرت الفروع في زمن الإمام الصادق عليه السلام، أي الفروع الفقهية. هناك أكثر من 30,000 حديث تروى بطريق واحد، إلى جانبها عشرات الآلاف من الأحاديث، على أن مدرسة الإمام الصادق، جامعة الإمام الصادق، حوزة الإمام الصادق، معهد الإمام الصادق لم يكن أحادي الاتجاه، بل تعددت اتجاهاته في سبيل أن يصل إلى هدف. لكن سمة الفقاهة بقيت هي سيدة الموقف، لذلك تربع على مسمى المذهبية لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الإمام الرضا عليه السلام أيضا في هذا المسير، لكن الظروف بقدر أيضا ما قدمت للإمام الرضا وهو ربما ما لم يقدم لواحد من المعصومين عليهم السلام، حيث عرض الخلافة ثم رفض الخلافة من قبل الإمام، ولاية العهد، قبول الإمام مع الشروط الثقيلة على الخلافة، دخول الإمام عليه السلام في خضم المعترك السياسي للدولة العباسية في فترة ولاية العهد، يختلف عن تردد أي واحد من المعصومين عليه السلام أو تعاطي أي واحد من المعصومين عليهم السلام مع الخليفة الذي يتولى شؤون الدولة الإسلامية في وقته، لأن المنصب الرسمي له لوازمه وأيضا وراءه تبعات، وهذا حتى في حياتنا اليومية نلمسه ونحسه. عندما يكون الإنسان لا مسؤولية رسمية مع الدولة يكون حر طليق في كثير من مساحات حياته، لذلك يعبر عن أصحاب الأعمال بأنهم أرباب أعمال حرة، يعني غير مقيدة، رغم أنها مصدر رزق بالنتيجة. الإنسان الموظف المدني يضع على نفسه شيء من القيود، أما ليست هي إلى الحد الأبعد، لأن مقتضى الوظيفة المدنية هو التعاطي مع الإنسان المدني، الشروط والقيود، المستوجبات، المنافيات محدودة، لكن بالنتيجة هنالك قيد. الإنسان عندما ينخرط في السلك العسكري في دولة من الدول القيد يشتد، يتضيق حول الإنسان، ربما تكون بعض المقررات العسكرية تلزم الإنسان أن يتخلى عن بعض حقوقه المدنية من قبيل حرية السفر المطلق، هذا يعتبر قيد في العرف العام، ولكن يعتبر مما يستوجبه التعاطي مع المنصب الرسمي في الحد العسكري، لأن ما يهدد الدول هو الأمن، لا يهددها الجهل والبطالة بقدر ما يهددها ويهدد وجود الدول الأمن، لذلك القيود والفرضيات في الجانب العسكري تكون أشد. أيضا العسكري على قسمين، عسكري مدني وعسكري ميداني، فرق بين هذا وذاك، والميداني أيضا بين أمن وبين بحث عام يعبر عنه اليوم جنائي، هناك مفارقة، هنالك التزامات، هناك محسوبيات. عندما يصبح الإنسان مسؤول كبير أيضا الأمور تأخذ طابعا آخر، يدخل في بروتوكول معين. عندما ينخرط في سلك دبلوماسي يلزمه الأتكيت الخاص في التعاطي مع كثير من المشاهد بنظم وسليقة معينة. عندما يكون الإنسان وليا للعهد الأمور أيضا تختلف، لأن الولي للعهد كالحاكم كالخليفة. الإمام الرضا عليه السلام عندما أصبح وليا للعهد الأمة السواد الأعظم من الناس يقرأ في الإمام عليه السلام أنه يشغل منصب الخليفة، ولا أقل في فترة غياب الخليفة الفعلي الذي كان المأمون مثلا أو الرشيد قبله. الإمام الرضا عليه السلام عندما جاء لتسلم منصب ولاية العهد بعد إصرار من الخليفة العباسي، طبعا هنالك تجاذبات، هنالك مصالح أحيانا مندكة وأحيانا منفكة. الإمام عليه السلام هو الذي يحدد ما له الأولوية في التقديم، هل هو فك الارتباط في المصلحة أو دك الارتباط بين المصالح. الإمام لما نتحدث عن الإمام نحن لا نتحدث عن إنسان عادي، وإنما نتحدث عن إنسان تكلأه السماء، تحيطه السماء من جميع جوانبه في أقواله وفي أفعاله. هذا معتقدنا بما أننا نتبع مدرسة آل محمد. بالنتيجة وصلت الأمور في عهد الخليفة العباسي إلى مرحلة من الانفتاح الفكري التي لم يشهدها المجتمع الإسلامي، حرية فكرية مطلقة كانت بدراسة وعناية خاصة من الخليفة نفسه المأمون يعني بالمباشرة. هو الذي نقل النصوص من اليونانية إلى العربية، وكانت تحمل الكثير من المفاهيم التي لم تكن قد طرقت ذهن المسلم إلى تلك المرحلة من الزمان، وإنما المسلمون يتقلبون في حدود دائرة النص القرآني أو النص الذي يأخذ طابع السنة الواصلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحد الطرق، أما بطريق الصحابي أو بطريق واحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام. السنة هي السنة بالنتيجة، يعني مجموع الأحاديث الصادرة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. في تلك المرحلة دخل عنصر جديد، هذا العنصر هو عنصر الثقافة عند الطرف الآخر. الأمة عندما وجدت نفسها أمام كتب منقولة، وجدت نفسها أمام مجموعة من المفاهيم التي تم استيرادها إلى واقع حظيرة الفكر الإسلامي، لما وجدوا أنفسهم أمام مجموعة من الأشخاص الذين زودوا بهذا الفكر، جندوا بهذا الفكر، كان لابد وأن يكون هنالك من تناط به المسؤولية لأن يضع النقاط على الحروف، وأن يرجع المسيرة إلى نصابها على أن لا يلغي هذا الوافد. وهذه معادلة جد صعبة، جد خطيرة. لذلك نحن عندما نصطدم بأصغر القضايا يذهب كل شيء من أن الدين، ندخل في مساحة الهرج والمرج كما حصل في الأيام الخوالي. لكن عندما يكون ربان السفينة أمين بمكانة الإمام الرضا عليه السلام، الأمة تعيش معصومية لأنها تتحرك في كنف المعصوم عليه السلام. إذا كان الإمام الصادق عليه السلام هو إمام المذهب لكثرة التفريعات في عصره، فإن الإمام الرضا عليه السلام إمام المذهب لكثرة التأصيل في عصره. المناظرات، المطارحات، مساحات الجدل التي فرضت على الإمام عليه السلام كانت بمرأة ومسمع من الخلافة، بحضور الخليفة، بحضور أقطاب وأركان الفكر الإسلامي وقتها، مع العقول المهاجرة المزودة بالثقافة الحديثة كما يعبر عنها اليوم، أمس يقولون ثقافة اليونان. في تلك المنتديات كان الإمام الرضا عليه السلام يذب عن الدين، يدفع غائلة الأعداء والمتربصين وأصحاب الثقافات المنقوصة أو المشلولة أحيانا. لذلك بمقدور الإنسان أن يرجع إلى كتاب الاحتجاج، وهو في جزئين فقط، للعلامة الطبرسي رضوان الله تعالى عليه، ليضع يده على مكان من العظمة في الإمام الرضا عليه السلام، كيف يكر ويفر على الطرف المقابل ليخلص إلى نتيجة ملزمة ما في مجال، يعني إما أن يقبل بها أو كما تقول الزهراء إلا أن تدين بغير ديننا، أو سيدة زينب سلام الله عليه إلا أن تدين بغير ديننا، شوف لك دين آخر. كان بهذه المثابة الإمام. أما ما كان الإمام يقول حق الطرف المقابل أنت مو منا، خلي خصيم نفسه. هذه قدرة البحث. أما أن الإنسان يلبس الطرف الآخر صفة التضليل والكفر والخروج من الدين أو المذهب، كل هذه متاجرة بالحقيقة. الحقيقة الحق أن يحكم الإنسان على نفسه إذا فرضت عليه الدليل، هو شوف بعدين وين رايح. لا تقول له أنت منحرف، لا تقول له أنت رايح لبعيد، لا تقول له أنت ضال، لا تقول له أنت كافر، قل له طريق الاستدلال بهالطريقة. أنت أيضا إذا ما عندك استعداد لا تلج. الإمام علي عليه السلام يقول: ألا وإن هذا الدين لعميق فلا تلجوه إلا برفق. الإمام علي عليه السلام هذا سيد الأوصياء، سيد البلغاء، حكيم الحكماء، يقول هذا الدين ترى مو تتصوره والله صفحة ماي وصفحة ماي، لا، في عمق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينورنا وإياكم بأنوار آل محمد.